أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس مسألة المراد برد الثمن، أن ما هو كيف يتصور رد الثمن، ودخلت رد الثمن بالخيار. قلنا نحن في عنا 5 احتمالات، وهل الاحتمال الأول أنه أن رد الثمن هو قيد لنفس الخيار، وقول الثاني أو الاحتمال الثاني هو رد الثمن قيد للفسخ، يعني حينما يرد الثمن يحق له الفسخ بعد ذلك. ثالث هو أن يكون رد الثمن هو فسخ فعلي. والأمر الرابع هو أن يكون رد الثمن قيد للانفساخ. هلا يصير في فرق بسيط جدا بين الثالث والرابع، قيد للانفساخ العقد مش للفسخ الفعلي، يعني مش أن الرد فسخ فعلي، هناك قيد للانفساخ اللي هو عبارة عن أمر خارج عن دائرة وفعل المشتري يعني صاحب الخيار. ليش؟ لأنه اعتبروا أن نفس الرد بالأول بالثالث، اعتبرنا أن نفس الرد هو شو، هو فسخ، يعني بالتالي أنه حينما يريد أن يفسخ يرد ويعمل هذا العمل، هذا بيصير فسخ فعلي. أما إذا بالنسبة للثالث بالرابع عفوا، بيصير أنه أن الانفساخ يتوقف على ماذا؟ على الرد، وبتصير الرد قيدا للانفساخ. والأمر الرابع الخامس هو أن الرد هو يؤسس أو بمثابة سبب لحكم شرعي مختص بالطرف المقابل، وهو وجوب الرد على وجوب الفسخ يعني على الطرف المقابل بموضوع. وقلنا نحن أن الظاهر كما سيأتي معنا ظاهر عبارات الفقهاء أنهم يلتزمون بالقول الثاني والاحتمال الثاني، اللي هو أن يكون الرد قيدا للفسخ لا الخيار، بمعنى أنه لا يحق له، أنه صاحب خيار هو، لكن هذا الخيار ماذا؟ متوقف على الرد، فإذا لم يرد لا يحق له الفسخ وإعمال هذا الخيار. عليكم السلام ورحمة الله. في عندنا بعض التفاصيل الموجودة شو اسمه، خلينا نقراهم ونذكر المقام. نحن كنا نقرأ مبارح وقفنا عند الثاني مشاك. الثاني أن يؤخذ قيدا للفسخ، يعني يؤخذ الرد قيدا للفسخ، بمعنى أن له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة، هو الخيار ثابت لإله في كل هذه الأجزاء له الخيار. ولغاية الأمر أن التسلط على الفسخ ينبغي أن يكون على وجه مقارنته لرد الثمن أو عن تأخره عنه، يعني يجب أن يكون الفسخ، أي لا يتحقق الفسخ منه إلا بعد ماذا؟ بعدية الرد، يعني بعد أن يتحقق الرد. قلنا أنه هذا اللي يظهر من عبارات الفقهاء. الثالث أن يكون رد الثمن فسخا فعليا بالفعل، يعني هو الرد هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إرادة الفسخ وإظهار هذا الفسخ بشكل فعلي وعملي، بأن يراد منه تمليك الثمن ليتملك منه المبيع. وعليه حمل في الرياض ظاهر الأخبار الدالة، اعتبر ليش أن بعض الروايات تبين هيك أنه إذا رجعت فأنت أحق بالدار، وإن جاء بالمال فرد عليه، إذا جاءك بالمال رد عليه بيته وماله وداره. فربما حمل يعني عملية يعني كأنه أن الرد رد المال هو عبارة عن فسخ فعليا، فلذا صاحب الرياض حمله حمل ظاهر الأخبار الدالة على عود المبيع بمجرد رد الثمن، حملها على هذا المعنى. الاحتمال الرابع أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد، فمرجع ثبوت الخيار له إلى كونه مسلطا على سبب الانفساخ. يعني هو بالواقع صاحب خيار، غاية الأمر أن إعمال هذا الخيار ماذا؟ أن ثبوت هذا الخيار متوقف على ماذا؟ هو صاحب خيار، غاية الأمر أن تحقق هذا الخيار هو يملك سببه. ما هو سبب هذا تحقق هذا الخيار؟ هو الرد. فبالواقع يكون مسلطا على السبب الذي يؤدي إلى إعمال الخيار، لا على مباشرة الفسخ. لماذا؟ لأنه في عندنا علاقة ذاتية ما بين الرد والانفساخ، فحين الرد لا يحتاج بعد الرد إلى فعل أو إلى أمر آخر من قبل المشتري لكي يفسخ، بل يتحقق الانفساخ بشكل تلقائي بعد ذلك. هلا مثل شبهها نحن بعلاقة العلة والمعلول التي لا تنفك عن معلول الذي لا ينفك عن علته، هيك بده يصور الشيخ. وهذا هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة. معاوية بن ميسرة إذا أول رواية اللي ذكرناها نحن، مش أول رواية عفوا، ثانية اللي بيقول فيها أنه جعل أنهم قال إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، فأتاه بماله، فشو صار الدار داره؟ يعني بالواقع ما قال له أنه إذا أتيتني بمالي، إذا أتيتك بمالك بيني، فين إنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فلي حق الفسخ، فلي حق الفسخ، ما عليك. قال شو؟ فالدار دارك. فكأنه حصل انفساخ قهري وفعلي، انفساخ بمجرد الرد. طيب هذا هو ظاهر من رواية معاوية بن ميسرة. ويحتمل الثالث، يحتمل أن تكون هذه الرواية معاوية بن ميسرة شو مراد بها الثالث، اللي هو شو؟ الرد هو فسخ فعلي، شاك، مش أنه أن الرد ثمن عليكم السلام هو انفساخ ومسلط على الفسخ بمجرد رد الثمن. فيحتمل هكذا ويحتمل هذا، يعني واقعا هي ظاهر رواية معاوية لتقارب، لا مش المشكلة مش بالرواية، المشكلة بتقارب القول الثالث والرابع بهالمسألة هذه. ما نقدرش احنا ربما نحمل نفس الدليل على يمكن ان نفهم منهما، كما هو ظاهر روايتي سعيد بن يسار وموثقة اسحاق بن عمار. كذلك ايضا فيهم هود المسألة، ليش؟ لانه الأمر الروايات ما بينت أنه إذا رددت لي الثمن أفسخ، لي خيار الفسخ، ما بينت هذه. قالت إذا رددت الثمن فالدار دارك، أو فمسألة، فكأن حصلت جعلت علاقة قهرية وحتمية ما بين الرد وبين الفسخ والانفساخ. هل إما فسخ وبكون بالواقع بفعله، أو أنه مسلط على الرد فيحصل الانفساخ بشكل تلقائي. فعشان هيك الروايات فيها أو ظاهرة بهذا المعنى، لكن ليش الفقهاء ما التزموا بهذا بالفسخ الفعلي أو الانفساخ؟ ليش ما التزموا فيها والحال أنها ربما تكون أظهر إلى هذا الأمر؟ لأنه نحن نطبق مسألة الخيار، أنا نجعل موضوع خيار في هذه المسألة، وبالتالي إذا كان في خيار فإذا لي ليه يعني فعل، يعني فعل بعد الرد يحصل لي فعل من قبل الذي رد، شاك من قبل الطرف المقابل، يعني لازم يكون في عندي أنا فعل عمل. هون بهالحالة هود بالمعنيان ما في فعل، في عبارة عن فعل فقط، إما رد أو أنه يعني هو مسلط على الرد، بيكون الفعل الذي صدر منه رد والانفساخ حصل بشكل تلقائي، أو أنه رد فبيكون الرد هو عبارة عن عين الفسخ. فكانوا لأجل ذلك هن الفقهاء ما التزموا بهذا، بهذين القولين، التزموا أو يظهر من كلماتهم التزام بالقول الثاني. وعنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية، وإن كان بعض الفقهاء لا التزم بهذا الأمر، حيث لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلا، يعني ما ذكر، ذكر أنه إذا باع ورد وشرط الرد يعني فله، وإنما ذكر في أمثلة الشروط الجائزة في متن، ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد. ذكر هذا النوع من شو اسمه ليس من باب الفسخ والخيار، إنما ذكره من أن الشروط شرط جائز، يمكنك أن تشترط ويمكنك أن لا تشترط هذا الأمر، يعني اشتراطك لهذا نوع من الشرط أثناء العقد أمر جائز لا إشكال فيه. قال أن يبيع ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له، انتهى. هلا الشيخ الأنصاري شو اللي بدي يقول، أنه يظهر من الغنية أنه أراد بهذا بجعله هذا النوع من البيع، جعله من الموارد جواز، أو هذا المثال جعله من موارد جواز الاشتراط، لم يجعله من موارد شو بيع الخيار. يظهر منه ماذا؟ أنه هذا مش خيار أصلا، هذا عبارة عن شرط وله هذا الحق، يعني وبالتالي يظهر منه لصاحب الغني أن الانفساخ يتحقق بمجرد الرد، مش بحاجة لفعل زائد بعد ذلك. الخامس يدول الاحتمال الخامس أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري، يعني كأنه صار في عندي أنا فعل يصدر مني، وهذا الفعل يوجب حكما شرعيا على الطرف المقابل وهو الوجوب، وجوب الإقالة، بأن يلتزم المشتري على نفسه بأن يقيله إذا جاءه بالثمن، إذا جاء بالثمن واستقاله، يعني لكن ما في فسخ فعلي أو فسخ عملي، إنما شو متوقف على الوجوب، وتظهر الثمرة فيما لو عصى، أنا خي أنا بديش أعمل، بدي أعصي الله بهالمورد هيدا، هل ينفسخ أو لا ينفسخ؟ بقول أنه لا، وإن كان بقول أنه ربما يلزم بهذا الفعل لوجوب الإقالة على المشتري، بأن يلتزم المشتري على نفسه بأن يقيله إذا جاء بالثمن واستقاله، وهو ظاهر الوسيلة، حيث قال إذا باع شيئا على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمه، لزمته الإقالة، لزمته يعني وجب عليه ماذا؟ أن يقيله إذا استقاله بعد ذلك. لماذا؟ لأنه شرط عليه ماذا؟ أن يقيله، فلزمته وجب عليه الإقالة إذا جاءه بثمن المثل، بمثل الثمن إلى في المدة، انتهى. وحينئذ فإن أجل أبى، شو بكون إذا أبى؟ يعني هلا قبل ما شو اسمه، إذا أبى كحكم شرعي لا يترتب علي أثر وضعي، يعني لا يترتب على الاشتراط أثر وضعي، فقط الذي يترتب هو حكم تكليفي. فإذا أبى وما عمل هيك فيبقى العقد لازما، لكن يجبر، فإن أبى أجبره الحاكم على ذلك أو أقال عنه بولايته، وإلا استقل بالفسخ، يعني هذه المرحلة الثالثة، وإن كان هذه استقل بالفسخ نحتاج إلى دليل لكي نثبتها في مقامنا هذا. ليش؟ لأن الدليل الذي ذكرناه بناء على ما ذهب إليه صاحب الوسيلة أن الدليل دل على وجوب ولزوم الإقالة عند الاستقالة، أما أنه إذا أبى هل يلزم؟ نعم يلزم، لأنه أمر بالمعروف، الشارع يلزمه بذلك وله الولاية عليه، فش مانع. لكن إذا ما في ولاية استقل بالفسخ، نفس المشتري يستقل بالفسخ بعد ذلك؟ ما بعرف، يعني هذه تحتاج إلى ربما إلى دليل آخر غير نفس الدليل الذي، وهو محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار. ليش سعيد بن يسار؟ نرجع للرواية اللي بتبين أنه كيف نفهم هذا المعنى، معنى الوجوب والإلزام. كيف عم نفهمها نحن؟ يعني هو ظاهر أو محتمل. أما بالنسبة لسعيد بن يسار، صحيحة سعيد بن يسار، شو قال له آخر شيء الإمام؟ هذاك عم يشرح له المسألة. فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، يعني نعده ونلتزم فيما بيننا وبينه أن ماذا؟ حينما يأتينا بالثمن نرد له، يعني يجب علينا أن نرده، يعني ربما يفهم هذا الكلام من. وأيضا كذلك رواية إسحاق بن عمار اللي بيقول له أنه شو على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها تردها علي إلى سنة تردها، فربما يفهم منها، محتمل هي هذه لكن ظاهرة بالمعنى آخر، محتمل لكي لأن يكون المراد منها هو أنه إذا جئتك بثمنها إلى سنة يجب عليك أن تردها إلي ويجب عليك أن تقيلني، على أن يكون رد المبيع إلى البائع فيها كناية عن ملزومه وهي الإقالة. يعني بناء على هذا الأمر ربما يكون محتمل لا أن يكون وجوب الرد كناية عن تملك البائع للمبيع بمجرد فسخه بعد رد الثمن. أما إذا فرضنا أنه أراد برد رد المبيع إلى البائع المراد بها وكناية عن أنه يتملك البائع الثمن، يتملك البائع الثمن ويرد للمشتري، عفوا يتملك البائع العين ويرد حينما يرد المشتري يعني ثمن، كيف بدنا نرتبه؟ البائع يتملك الثمن بعد أن يرد عليه المشتري ذلك، هيدي بتصير أن رد المبيع، رد المبيع إلى البائع أو رد بعد رد المبيع إلى البائع، هيدي بتكون شو؟ ليست كناية عن أنه حينما يرد يتحقق الملكية وتتحقق الفسخ بشكل تلقائي، بل بدنا نحملها، يعني تكون هيدي يظهر من الروايات أنه حينما يقول رد البائع إلى رد المبيع إلى البائع مراد بها ماذا؟ هو أنه حينما يرد المشتري الثمن يجب على الطرف المقابل وعلى البائع ماذا؟ الإقالة. كيف بدنا نفهمها؟ يعني مع هذا التأويل ومع هذا، أما مع غير هيك لا، بتصير دل على الاحتمالات الأخرى لا على الاحتمال الخامس، لا أن يكون وجوب الرد كناية عن تملك البائع للمبيع بمجرد فسخه بعد رد الثمن من قبل المشتري، على ما فهمه الأصحاب، لأنه هيك فهموا الأصحاب هذا الأمر، ومرجعه إلى أحد الأولين، يعني الاحتمال الأول والثاني بتصير بناء على هذا المعنى وهذا الفهم. والأظهر في كثير من العبارات مثل الشرائع والقواعد والتذكرة هو الثاني، أنه ماذا؟ أن يكون رد الثمن قيدا في الفسخ، بمعنى أنه هو الخيار له ثابت، لكن ماذا؟ أعمال هذا الخيار متوقف على الرد. لكن الظاهر صحة الاشتراط بكل من الوجوه الخمسة عدا الرابعة، فإن فيه إشكالا من جهة أن انفساخ البيع بنفسه بدون إنشاء فعلي أو قولي. يعني الرابع اللي هو شو؟ هو أن رد الثمن قيدا للانفساخ الفعلي. بيقول أنه والحال أنه بالواقع شو؟ ظاهر الروايات كلياتها أنها تشير إلى أن الرد مقدم للفسخ. نعم؟ هلا رد إما رد أنه في انفساخ بعد ذلك، أو أنه الرد هو عبارة عن يوجب على الطرف المقابل، أو أنه هو لي خيار بالفسخ بعد الرد. كل هذه الصور في عندي فعل بعد الرد، بينما هونيك بالرابع الرد هو عين الفسخ صار. يعني عشان هيك ما بالصح أن نحمل هذه الروايات أو الاشتراط على هذا المعنى، بل لابد من فعل يصدر بعد ذلك. فإن فيه إشكالا من جهة أن انفساخ البيع بنفسه بدون إنشاء فعلي أو قولي يشبه انعقاده بنفسه في مخالفة المشروع من توقف المسببات على أسبابها. دائما نحن بحاجة، الانفساخ يحتاج إلى سبب يفسخه. طب إذا الرد كان بعينه هو الموجب للفسخ، فهون صار شو؟ للفسخ الفعلي. يعني صار الرد هو شو؟ صار الانفساخ من دون سبب. هيك مفترض شو اسمه، وإن كان ممكن أن نشكل أنه نصلح أنه لا، صار الرد هو السبب للفسخ وللانفساخ، لكن هو بدي أثبت يعني حتى نضبط له نضبط الإشكال دي للشيخ الأنصار، أن يكون هناك فعل بعد الرد، يعني فسخ حتى حقق بعد تحقق شرطه. بينما على الصورة الرابعة ما صار عندي تمايز ما بين الرد والفسخ، بل حصل الرد والفسخ معا على مستوى الفعل. يعني بينما الموارد الثانية، يعني الأولى والثانية والثالثة والخامسة، كلياتهم بتفيد أنه شو؟ لا، في فرق ما بين الرد وبين الانفساخ. وسيجيء في باب الشروط ما يتضح به صحة ذلك وسقمه. طيب، هذه تمام الكلام بمسألة أنه المراد برد الثمن، ما المراد برد، يعني كون الرد الثمن قيد للخيار. المسألة الثانية أو الأمر الثاني الذي يذكره في هذه المسألة هو أن الثمن الذي تحقق به البيع، ثانيا بدي أقول هو أنه هذا الثمن لأنه بدي رده، إما أن يكون الثمن ماذا؟ ثمن في الذمة، أو أن يكون معينا. هلا واضح ما هو في الذمة والمعين. مثلا بعتك أو اشتريت منك هذا شو اسمه بهذا العين، بهذه العين. هلا العين إما أن تكون مالا أو تكون نقدا، حتى النقد ربما يتحقق البيع بالعين، عين النقد يعني. وإن كان بعضهم بأشكل، بعض الفقهاء بأشكل من باب أنه من النقد هو عبارة عن أمر قيمة، وبالتالي تلقائيا ينتقل إلى الذمة، يعني لا يمكن أن يبقى كعين مال. هلا مع غض النظر عن هالإشكال، هون بدنا نقول نحن أن البيع إما أن يكون، أو الثمن إما أن يكون معينا أو يكون ماذا؟ في الذمة. وفي كلتا الحالتين إما أن يكون مقبوضا ويرده، أو يكون شو؟ غير مقبوض، وقال له أنه أنت لك الخيار بهالمدة هيدي. طيب، بناء على هذا كيف بيتحقق الفسخ؟ يعني كيف بده يتحقق الرد بكل هذه الحالات؟ بقول هو هون أنه إذا كان غير مقبوض وقال إذا كان غير مقبول. قال له الخيار أنه حينما أرد للفسخ وللخيار هون يتحقق الرد، يتحقق الفسخ من دون رد. ليش؟ لأنه خلقه مردود المال، أصلا مش قابض للمال هو، شاك بعض لم يقبض، فله الخيار بهذه المدة. ليش؟ لأنه شرط لنفسه الخيار بمدة حالة الرد، والرد متحقق عمليا. نعم لم يتحقق فعلا منه، لكنه عمليا متحقق، فلذا يمكنه الرد. طب إذا بيقول أنه بعضهم يحتمل العدم، لماذا؟ لأنه لم يتحقق رد أصلا، نحن والحال أنه قال له، يعني بدنا توقف على نصية الشرط. قال إذا رددت عليك ولم يتحقق في المقام رد، إذن لا لم يتحقق شرط الفسخ. طيب بس لكن هو شو بيقول؟ أنه بالأساس هو له الخيار، لكن يحتمل العدم. نعم. طيب وإن كان شو؟ إذا كان في قبض الثمن، هذا إذا لم يقبض. طيب إذا كان قبض الثمن، هذا الثمن إذا كان معين، إما أن يكون معينا أو يكون ماذا؟ يكون في الذمة، يعني كليا. نعم. إذا كان معين ومقبوض وقبض، لأنه نحن فرضنا مسألة عدم القبض خلصنا منها، لكن مقبوض هذا الثمن المعين ومقبوض، ويشترط إما أن يشترط رد عينه، عين هذا الذي قبضه، أو يشترط رد ما يعم هذا العين وما في قيمته، أو هيك بيقول له أنه يرد العين ومع مع عدم تمكنه ينتقل إلى البدل، يعني بحالة مثل تراتبية بتصير. والأمر الثالث هو أنه يطلق أصلا، أنه قال له بس برد مع الرد، لم يحدد رد العين أو رد بدله، ولم يحدد التمكن، إذا رد البدل مع التمكن أو مع عدم التمكن أطلق، وما ذكر أي شيء. هذه ثلاث مسائل وثلاث أمور. بقولوا هون أنه هذه ثلاث أمور هم الواقع شو بالنسبة للأمر الأول، وكان مشترط أن يرد عين هذا المال، فهون لو يجب عليه ذلك. طيب ولو تلف العين انتهت، لأن الشرط لم يعد هناك مجال لتحقق هذا الشرط بتلف العين هذا المال. هذا بالنسبة إذا كان الشرط المشروط هو رد عين المال. أما لو كان عنده رد ما يعم العين، فيمكن أن ينتقل إلى البدل ساعتئذ. وبالتالي إذا تلفت العين لم يسقط الخيار ساعتئذ، يمكنه أن يأتي بأمر ببدله. وأما لو كان المطلق المراد به المطلق، فواضح أنه يمكن أن يحمل على أي شيء، لكن بقوله أنه تحمل ابتداء على رد العين وبعد ذلك البدل، يعني بصير مثل الثانية بناء على ليش؟ لأن الظاهر منه والقدر المتيقن منه هو رد العين، لكن بما أنه لم يشترط فعنده إطلاق، فلا إذا مع عدم وجود العين لا يسقط الخيار، بل ينتقل إلى البدل ساعتها إذن. لكن مع وجود العين يجب عليه أن يرد العين. هذا كله إذا كان شو؟ إذا كان الثمن معينا. أما إذا كان كليا فأنا واضح أنه ما في عندي مسألة العين والتعين. ليش؟ لأن أصل الثمن الذي قبضته أمرا كليا وكان مقبوض، فهنا طبيعة الحال أنه سيرد ماذا؟ يرد القيمة اللي له. تقريبا هذا الكلام اللي بدي أذكره فيه. في بعض بدي أقول أن بعض الروايات يستفاد منها ماذا أمور. الثاني الأمر الثاني، الثمن المشروط رده، إما أن يكون في الذمة وإما أن يكون معينا، وعلى كل تقدير، إما أن يكون قد قبضه وإما أن إما أنه لم يقبضه أو إما لم يقبضه. فإن لم يقبضه فله الخيار، فله الخيار. ليش؟ لأنه بالواقع لم يعني الرد متحقق عمليا، ها يعني حقيقة بشكل تلقائي متحقق، وإن لم يتحقق رد الثمن. لماذا؟ لأنه شرط على تقدير قبضه، لأن الرد على تقدير القبض هو الشرط. ونحن اللي بدنا إياه هو شو؟ أن يصل المال والثمن يصل إلى المشتري. نعم، وقد وصل يعني وهو حاصل عند المشتري وهو في يد المشتري هذا المال. وإن لم يحصل الفسخ، وإن لم يحصل الفسخ حتى انقضت المدة لزم البيع. طب إذا لم يفسخ هذا المشتري، ها عفوا البائع لم يفسخ بهذه الحالة، والحال أنه لم يقبض والمدة المحدودة والمضروبة انقضت، بقول أن هنا يلزم البيع. لماذا؟ لأن واحدة من شروط يعني من شروط لزوم البيع هو أن يحصل ولو تقابض يعني ولو من طرف واحد، وقد حقق هذا الأمر، يعني ما في عندي مدعات لعدم لزوم هذا البيع، لأنه اللي كان مزلزل البيع هو الخيار، والخيار انقضت مدته، فبالتالي يلزم البيع ولا يجوز له أن يفسخ بعد ذلك. ويحتمل العدم، يحتمل العدم يلي هي مش أنه لم يفسخ حتى لازم البيع يعني، ويحتمل العدم بالنسبة للزوم البيع. نرجع هذه، يحتمل العدم له الخيار، فإن لم يقبضه فله الخيار. ويحتمل العدم أي عدم الخيار عند عدم رد الثمن، يعني بناء على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض، يعني بصير الفرع الثاني بهذه المسألة. طيب، وإن قبض الثمن المعين، هذا كله إذا كان شو ما قبض. طيب إذا قبض الثمن المعين فإما أن يشترط رده عليه هذا المعين، أو يشترط رد ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين بسبب لا منه، يعني بسبب مش منه، مش هو السبب اللي خلى نفسه أنه ما يقدر يرجع العين، سبب خارجي، لا إما أنه فقد هذا المال أو صرف، أو أنه لا مش صرف، يعني مفترض يكون السبب لم يتمكن من رد العين بسبب خارجي، أو مطلقا، أو ولو مع التمكن منه، حتى لو مع التمكن منه قال له أنا بقبل ترد لي ماذا؟ ترد لي بدل هذا العين، يعني مش أطلق لكنه قال له أنه أنا أريد أن ترد لي الثمن، عين ما أخذته مني أو ما يعمه، ولو مع التمكن منه على إشكال في الأخير من حيث اقتضاء الفسخ شرعا بل لغة رد العين مع الإمكان. هلا هيدي الأخيرة في أشكل عليها من هذا الباب، أنه مقتضى الرد هو أن يعود كل ملك إلى صاحبه، كل مال إلى صاحبه، ومع وجود العين ها يجب علي أن أعيد هذا العين، مع التمكن من إعادة العين يجب، ولا ينتقل الأمر إلى البدل. وفي جواز اشتراط رد القيمة في المثلي والعكس وجهان، هذه مسألة اللي موجودة، أن المثلي هل يمكنه أن يرد يرد العين أو يرد المثل، ها في الأمور المثلية. نحن كده كلامنا في الأمور القيمية لا المثلية. نعم، أما المثل فإذا كان نفس الكلام، يعني نفس الكلام بالنسبة لوجوب رد العين أو المثل مع عدم التمكن من يعني يجوز اشتراط رد القيمة في المثل ولا يجوز، هيك مقصود، لأنه نحن نعرف أن حكم القيمة دائما في الشرع هو الرجوع إلى قيمته، عفوا المثل الرجوع إلى مثله، يعني أن يأتي بمثله لا أن يرجع إلى قيمته، هي الحد الحال الأولى، يعني هو أن يعيد العين وإن لم يستطع رد العين ماذا رد مثل العين، ها إذا كان هناك، ولا ينتقل إلى القيمة إلا بعد تعذر المثل، وهذا الفرق ما بين القيمة والمثل بالأمور الشرعية. وجهان اللي بعضهم اشترط وبعضهم أنه لا يشترط ذلك. هلا هذه كان مسألة عارضة يعني. فإذا في صف عندي احتمالان، إما أن يشترط رد عينه أو يشترط رد ما يعمه يعم البدل، أو يشترط ماذا الرد مطلقا يطلق ما الذي اشترطه. فعلى الأول لا خيار إلا برد العين، فلو تلف لا من البائع، نعم إذا تلف لا من البائع فالظاهر عدم الخيار، أما إذا تلف من البائع يعني هو الذي أتلفه فحتما لا خيار. إلا أن يكون إطلاق اشتراط رد العين في الخيار لإفادة سقوطه بإتلاف البائع، يعني إلا إذا أنه افترضنا نحن البائع أما إذا كان من البائع فعفوا، أنا قلت أنه حتما لا خيار، حتما لا يعتبر رد الثمن رد العين حتما، ليش؟ لأنه هو الذي أتلف، شايف؟ شو فائدة هون؟ خلينا نسأل شو فائدة تايدي لا من البائع، فلو تلف لا من البائع، هذا القيد شو فائدته في المقام؟ فالظاهر عدم الخيار. كيف؟ الشرط لم يتحقق فيما لو لم يرد العين. ليش عم بحط قيد لا من البائع؟ لو كان التلف لا من البائع فالظاهر عدم الخيار. يعني هي هذه بتصير أنه لو تلف من البائع فسقط الخيار قطعا، هيك بده يصير. نعم، يعني بالواقع يعني لو سقط لو أتلف البائع هذا المال، شايف؟ ساعدوني على التفكير بشكل صوت عالي. لو تلف هذا المال بفعل البائع سقط الخيار تلقائيا، يعني لا شك ولا إشكال في سقوط الخيار، مش الظاهر سقوط الخيار، يعني صار الفرق بيناتهم هيدي المسألة، أنه لو تلف بغير فعل البائع فالظاهر سقوط الخيار، أما لو تلف بفعله فحتما سقط الخيار. فإذا هيدي بتصير الثمرة بهذا المورد. إلا أن يكون إطلاق الشرط رد العين في الخيار، يعني إطلاق الشرط رد العين في الخيار لماذا؟ لكي لإفادة سقوطه بإتلاف البائع، يعني إذا قلنا بأنه اشترط أطلق لماذا أطلق؟ حتى يقول أنه إذا أتلف حتى لو كان من البائع سقط الخيار، ما عاش عندي خيار سقوطه بإتلاف البائع. فيبقى الخيار في إتلاف غيره على حاله. يعني عفوا بصير يحصل سقوط الخيار بإتلاف البائع فقط، أما إتلاف المال عين المال من غيره فيبقى الخيار ثابتا. وفيه نظر، يعني هذه الجنب الأخيرة فيها نظر. يعني خلاصة بدي أقول، أنا كنت غافل عن الفكرة. خلاصة بدي أقول أنه بناء على أنه يجب عليه أن يرد العين، فإذا تلفت العين لا يمكن له الرد. لكن في عندي أمرين، يعني إما أن تتلف العين بفعل البائع ها فلا إشكال من بسقوط الخيار ساعة إذن، وإما أن تتلف العين بفعل غيره، عين المال بفعل غيره، فربما نقول بسقوط الخيار، لا نجزم، الظاهر سقوط الخيار ساعة إذن. إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن نقول بأنه إذا أطلق وقال بأنه رد العين، نعم اشترط رد العين، مجرد إطلاق اشتراط رد العين لكي يفيد ماذا؟ أنه لو تلف بفعل البائع سقط الرد، أما لو تلف بغيره لم يسقط. يعني عم يفرق بين هذين الأمرين. هذا الأمر الأخير فيه ماذا؟ فيه نظر عند الشيخ الأنصاري. ليش؟ لأنه الإطلاق لا يستدعي هذا التفريق بين حالتين. طيب، وعلى الثاني اللي هو شو يشترط ردنا ما يعم بدل يعم بدله، فله رد البدل في موضع صحة الاشتراط، فش معنى من ذلك. وأما الثالث فمقتضى ظاهر الشرط فيه، فمقتضى ظاهر الشرط فيه رد العين، رد العين هيك مفترض يكون. ليش؟ لأنه أطلق هو. ويظهر من إطلاق محكي الدروس وحاشية الشرع، لكن لا تقتصر الرد على العين، يجب عليه رد العين ابتداء إذا كانت موجودة، ومع عدمها ينتقل إلى البدل، مش معناها أنه تنخسر بالعين بتصير مثل الأولى. ويظهر من إطلاق محكي الدروس وحاشية الشرع أن الإطلاق لا يحمل على العين، ويحتمل حمله على الثمن الكلي، وسيأتي اللي هو نفس أن يكون الثمن كليا. وإن كان الثمن كليا فإن كان في ذمة البائع كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدمة اللي بيقول له أنه نحن نبيعهم بالذمة، شايف؟ وفي عندنا نحن شو أنه كله هذا بالذمة بيكون. فبيقول هو هون أنه كما هو ظاهر هذه الرواية، فرده بأداء ما في الذمة. ليش؟ لأنه ما في شيء عين متعين بما في الذمة، سواء قلنا إنه عين الثمن أو بدله فيش مانع، يعني بالنهاية لأنه ذمته هي المشغولة وعليه أن يبرئ ذمتهم، من حيث إنما في ذمة البائع سقط عنه بصيرورته ملكا له. يعني سواء قلنا إنه رد عين الثمن أو بدله، يكفي فيه ماذا؟ إبراء ذمته، لا يجب أكثر من هذا الأمر، من حيث إنما في ذمة البائع سقط عنه بصيرورة ماذا؟ ما في ذمته ملكا له، فكأنه تلف، فالمراد برده المشترط رد بدله، يعني رد بدل ما في الذمة. يعني كان عم بيقول لك أنه شو كيف بدي رده بالذمة؟ اللي بالذمة ما في رده، الذمة بتضل بالذمة، شاك. فإذا دائما إبراء الذمة إنما هي تحقق بماذا؟ ببدل ما في الذمة. فكان بهذا تقريبا بهذا التصوير نصير نرتب المسألة. وإن لم يكن الثمن في ذمة البائع وقبضه، فإن شرط رد ذلك الفرد المقبوض، خليهم هذا لبكرة حتى ما نسلق ونسلق. اللهم صل على محمد وعلى آله.